السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، سأتكلم على هذا الحديث من ثلاث جهات، وأرجو أن أختصر ولا أطيل. الجهة الأولى مقدمة بين يدي الحديث، والجهة الثانية أو المحور الثاني الكلام عن الحديث رواية، والجهة الثالثة أو المحور الثالث الكلام عن الحديث دراية. أما المحور الأول وهو مقدمات بين يدي الحديث، فقد جرت العادة والعرف عند أهل العلم أن يفردون كتابا مستقلا في شرح حديث واحد، وأشهر أهل العلم في هذا المجال لعله والعلم عند الله أن يكون الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، فقد أفرد عدة أجزاء مستقلة كل جزء يعنى بشرح حديث واحد. المسألة الثانية في هذه المقدمة أن كل حديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يستمر أو يكون في علم الغيب فهو من أشراط الساعة ومن علامات ودلائل النبوة المحمدية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة. يمر الرجل فيرى جمعا من الناس فلا يسلم على أحد منهم، فإذا دقق النظر ورأى واحدا منهم قال: السلام عليكم، أو السلام عليك يا فلان. فهذا الحديث يعتبر من أشراط الساعة بل ومن علامات النبوة. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة، من دلائل النبوة لأنه قد وقع. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: من علامات الساعة أن يفشو الكذب وأن يظهر القلم. والآن فشى الكذب وظهر القلم، الكتابات الصباحية والمسائية والمجلات اليومية والشهرية والفصلية والسنوية، وهلم جرى. وهذا الحديث من هذا القبيل، يعتبر من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني الكلام عن الحديث رواية. تارة يكون الحديث من طريق صحابي واحد، وتارة يكون الحديث من طريق صحابيين، وتارة يكثر وتارة يقل، وبحسب كثرة الطرق وشهرتها وصحتها يرتفع الحديث إلى منزلة المتواتر أو المشهور والمستفيض. وهذا الحديث رواه جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة، فرواه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عنهما عند الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد، ورواه المغيرة بن شعبة كما أخرج ذلك عنه البخاري ومسلم، هذان صحابيان. والصحابي الثالث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، أخرج حديثه مسلم في صحيحه. والصحابي الرابع أبو أمامة الباهلي، أخرج حديثه الإمام أحمد في مسنده. والصحابي الخامس قرة المزني، أيضا أخرج حديثه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والصحابي السادس الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أخرج حديثه الإمام الحاكم في مستدركه. والصحابي السابع ثوبان رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أيضا الإمام الحاكم في مستدركه. والصحابي الثامن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثه الإمام أحمد والإمام الحاكم في مستدركه. هذا ما يحضرني في هذا المجلس. المحور الثالث والأخير الكلام عن الحديث دراية، يعني فقه الحديث وفوائد الحديث. جاء في رواية معاوية رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت تلحظ في مجتمعات الناس وتلحظ في من تجالس وفي من تعاشر أن أصحابك يتفاوتون، فصاحب لك يحفظ مئات الأشعار عشرات القصائد يعرف قائلها، وهل القصيدة رثاء أو هجاء أو مدح، من عارضها، على أي بحر، على أي قافية، متى قيلت، في من قيلت. ولو جلس في مجلس وبدأ يهذ ما يحفظ لحسبت أنه جرير أو الفرزدق في زمانه. من أصحابي وأصحابك من إذا جلس سرد الأمثال الشعبية والعربية وعرف أسبابها وما سبب هذا المثل ومن قاله وفي أي مناسبة. بعض الناس يفتح عليه في التاريخ فيعرف الغزوات والفتوحات ويعرف تاريخ الأمصار وهل مجر. هذا العلم أو هذه العلوم نعمة شريطة ألا يحرم صاحبها أو يحرم أصحابها أنفسهم مما ينفعهم في دينهم. قال الخطيب البغدادي بعد أن ساق سنده في كتابه القيم شرف أصحاب الحديث ساق الإسناد فقال عن الأعمش: لا تكونوا كشيوخ القمر. فقال قائل: من شيوخ القمر؟ قال: قوم دهريون، يعني يجتمعون كل دهرهم، قوم دهريون يجتمعون في الليالي المقمرة تحت ضوء القمر يتناشدون الأشعار والأسمار لا يفقه أحدهم من دينه شيئا. ولهذا في بعض المجالس بعض الناس يهذ عليك عشرات بل مئات الأبيات الشعرية، لكن لو تقول له: هل تحفظ شيئا من أذكار الصباح والمساء؟ قال: لا أدري. هل تحفظ أدعية الاستفتاح؟ تحفظ دعاء أو دعائين؟ هل تحفظ دعاء دخول المسجد والخروج؟ دعاء دخول المنزل والخروج؟ قال: ما أحفظ. هذا الذي ينفعك؟ الشعر ثقافة، استئناس، ترويح، نأنس بها. أما أن تكون هذه الحافظة والقريحة على حساب الأشعار والأمثال مع تضييع الأذكار والقرآن، هذا من الحرمان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا، هذه مقدمة، النتيجة يفقهه في الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مفاد الحديث مفهوم المخالفة من لم يرد الله به خيرا ما يفقهه في الدين. والفقه في الدين يتفاوت الناس فيه، أحدهم عالم بحر والآخر طالب علم وبعضهم طويل بعلم وبعضهم يفقه ما تبرأ به الذمة أمام الله جل وعلا. إذن على الإنسان أن يتبصر في نفسه ويقول لنفسه، يسأل نفسه السؤال صدق واستخبار ومحاققة: هل أديت ما أوجب الله علي ببصيرة بعلم؟ بعضهم يقع في محذورات شرعية. أحد أهل العلم يقول: سألني سائل فقال: إنني أختم صلاتي وأسلم من التحيات بعد أن أتشهد. قال: أين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا أعرف. ما تعرف في هذا العمر؟ لا شك من التفريط ومن الخذلان، هداه الله وعفى عنه وسامحه ووفق إلى كل خير. فينبغي أن يعنى الإنسان أولا بما تبرأ به الذمة، كيف أتوضأ وضوءا تبرأ به الذمة، كيف أصلي صلاة تبرأ بها الذمة، كيف أؤدي ما أوجب الله علي من النفقة في على ذريتي ومن رعاية بيتي رعاية تبرأ بها الذمة. وهلم جرى، سل نفسك وفيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي. كما قلت في أول الكلام، هذا الحديث من علامات الساعة، من علامات النبوة، لأن العلماء في مبحث النبوات يقولون: ومن دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن دوام أشياء لا نزال نراها مستديمة، وأخبر عن وقوع أشياء في علم الغيب في وقته فوقعت بعده بمئات السنين. وهذا دليل أنه عليه الصلاة والسلام نبي بحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا تزال طائفة من أمتي، يستفاد من هذه الجملة نفي فناء هذه الطائفة، وأنها مستمرة باقية إلى متى؟ إلى سنة، إلى سنتين، إلى قرن، إلى قرنين. قوله لا تزال تفيد الاستمرارية الأبدية، يؤكد هذا ما جاء في آخر الحديث: حتى تقوم الساعة وحتى غائية. لا تزال طائفة، الطائفة في لسان العرب كما قال ابن عبد البر وغيره تشمل الشخص الواحد، وقد يكون الطائفة من رجلين، وقد تكون من خمسة، وقد تكون من مئات. لا تزال طائفة من أمتي على الحق. هذه الطائفة ليس لها نسب معين، لا آل فلان ولا آل فلان، وليس لها بلد معين، وليس لها زمن معين، بل باقية على طول الزمن إلى أن يأذن الله فتقوم الساعة. قد يكون في هذا البلد عشرة، في بلد آخر مئة، في بلد آخر واحد، في بلد آخر ما في أحد. المهم لابد يبقى أفرادها، قد يقلون في زمن وقد يكثرون. لا تزال طائفة من أمتي، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أمة الخيرية، وهي الأمة الحق، وهي أفضل الأمم، وكتابها أفضل الكتاب، ونبيها أعظم نبي، وهم أكثر أهل الجنة عددا. قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، 80 منهم من هذه الأمة، الثلثان. الله نسأل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. 40 من سائر الأمم. من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. هناك أناس على منهج باطل، هناك أناس على منهج خليط، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هناك أناس على منهج الحق على الحق. ولهذا هؤلاء كما قلت لا يجمعهم نسب معين ولا حسب معين ولا بلد معين، إنما يجمعهم الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. ولذا لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره عن أهل الحق قال: أهل الطوائف ينتسبون إلى أشخاص، الجهمية إلى جهم بن صفوان وهلم جرة، أما أهل الحق فيجمعهم الكتاب والسنة فيقال أهل السنة. ولهذا تلاحظ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم لم يعظموا شخصا إلا ما كان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اتبعه الرجل عظموا شأنه كائنا ما كان، عربيا أو أعجميا، حرا أو رقيقا، أيا كان، شريفا أو وضيعا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، كل يدعي الحق، حتى أهل الضلال يقول مصدر التلقي عندنا الكتاب والسنة، كل يقول الكتاب والسنة هو منهجي، ولكن هذه دعوة لا بد لها من دلائل، لا بد لها من وضوح، لا بد أن نرى هذا المنهج حيا يمشي على الأرض. وهنا وقفة وهي أن كثرة العبادة وكثرة النفقة لا تدل على الخيرية إلا إذا كان تعبد صاحبها على خير ومنهج سليم، وكانت نفقة صاحبها في أبواب خير سليم. لهذا كان من فقه السلف الصالح أن العبادة والتلاوة ليست ميزانا، وما يظهر مما يسمى كرامات ليست ميزانا حتى تعرض على الكتاب والسنة. جاء رجل إلى سفيان بن عيينة قال: يا سفيان، رأينا إنسان يطير في الهواء، هذا من أولياء الله، ثم رأيناه يمشي على الماء، هذه كرامات. فقال سفيان: اعرضوا عمله على الكتاب والسنة. فذهبوا للشافعي فقالوا كما قيل لسفيان، فقال الشافعي: إذا رأيت إنسانا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند نصوص الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي. فلا يهمنك هذا، ترى بعض الناس يقول هذا من أولياء الله يطير، هذا يمشي على الماء ما يغرق، هذا يدخل في النار ما يتأثر حتى ولو كان. ما منهجك؟ ما عقيدتك؟ استقامتك على أي من أي من مصدرك فيها؟ ما مصدرك فيها؟ إذن على الحق الكتاب والسنة. أهل الانحراف يقول نحن على الكتاب والسنة، يسبون الصحابة ويقولون نحن مصدرنا الكتاب والسنة، يتهكمون بأخبار العقائد ويقولون مصدرنا الكتاب والسنة، يسخرون بأئمة السنة ويقولون مصدرنا الكتاب والسنة. هذه دعاوى، هذا زيف. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. دعوة الحق ظاهرة، يراها الوالد في ولده، ويراها الجار في جاره، ويراها الزوج في زوجته، والزوجة في زوجها. ليس هناك سريات ولا خفايا ولا سراديب ولا أنفاق ولا مدلهمات، هذا حق ظاهرين، ليس عندهم ما يخفى. الخير الذي عندهم يجب أن يبلغونه لمن كان يحتاجه، إذا كان لا تبرأ الذمة إلا ببلاغه. ترى صاحب السنة، ترى السنة في ثيابه، في صلاته، في تعامله مع جيرانه، مع موظفيه، في السوق، في كل شأن. ولهذا وجعلني مباركا أينما كنت، في كل زمان، في كل مكان، مع كل إنسان، على كل شأن، على الحق ظاهرين. فإذا رأيت الرجل يختفي بأمور الدين، أو إذا جاء ناس سكت فإذا هو تكلم، هذا فيه دخل. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيما ذكره الطرطوشي أو غيره: إذا رأيت القوم يتحدثون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على مجتمع سوء. لهذا نرى مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الله بن جبرين، الشيخ بن فوزان قبلهم ومن بعدهم، دعوتهم ظاهرة للملأ في المساجد، في البيوت، في الزيارات المنزلية، في الزواجات إذا كان في كلمات، دعوة ظاهرة ما في خفايا. الكلام الذي يقوله لك وحدك إذا سألته يقول أمام الملأ ظاهرين، ليس هناك خفايا، ليس هناك طلاسم. فإذا رأيت الرجل الذي يدعو الناس يخفي كلاما ويظهر أحيانا، يغير منهجه، يقلب كلامه، فاعلم أنه على سوء. أما الشخص الذي يقول هذا منهجي وهذا ديني وهذا طريقتي، أقولها في بيتي، في مسجدي، في سوقي، في مكتبي، في كل مكان، فاعلم أن هذا على خير، ومن خير وإلى خير، على الحق ظاهرين. لا يضرهم نفي، لهم مضارون، من يضرهم يعاديهم، عداء حسي أو عداء معنوي. وهكذا صاحب الحق يبتلى، قال صلى الله عليه وسلم: البلاء أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهى. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. لأن صاحب الحق لو تقبل قدمه قبل رأسه وتخطي يقول لك أخطأت، وهي ثقيلة على النفس، أن تقدم إلى أحد معروفا فتقول أخطأت، كيف تقول لي أخطأت وأنا قد خدمتك، خدمتني لك الأجر من الله، ومني الدعاء، لكن هذا الفعل منك مظلمة لأخيك، لا يجوز، سيضره مضار. أهل الأهواء أهل البدع تشرق نفوسهم بالحق، لأن دعوة الحق لا تنظر إلى شهوات ولا تنظر إلى شبهات، وإنما تنظر إلى مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اجعل هذا منهجا، من زعم أنه يحب الله ولم يتبع منهج النبي عليه السلام فمحبته لله فيها دخل، فيها خلل، فيها شطط. إذن لا يضرهم من خذلهم، لهم مخذلون، لا يضرهم لهم مضارون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. المخذل والمخالف أعداء لصاحب الحق، لكن الله قد تكفل لك مهما بلغوا في الخذلان لك والتخذيل، ومهما بلغوا في المخالفة لا يضرون إلا أنفسهم ولا يضرون الله شيئا. يضرون أولياء الله بالقدح في أعراضهم، بالقدح في سمعتهم، هذا ينتهي، لكن دعوتهم باقية. لهذا دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، كم لها عوديت في وقته، في أثناء قيامة رحمه الله تعالى عودي، طرد، شرد، كذب عليه، شوهت سمعته، تعرضوا لأذيته وقتله، ولكن والعاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. شيخ الإسلام ابن تيمية قبله سجن ووشى به البدع وظلم وحرف كلامه في حياته وبعد مماته، ومع ذلك لا تزال كتبه ورسائله شاهدة، ولا يمكن أن تستغني أو أن تدخل مكتبة عامة أو خاصة إلا ولشيخ الإسلام فيها نصيب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قد يبتليك إنسان فيؤذيك، لما؟ لأنك تأمر بخير وتنهى عن شر، لا تحابي، شريطة أن لا تقول إلا بعلم. بعض الناس عنده علم لكن طريقة إيصال العلم للناس فيها خلل، شدة وحدة وقوة وعنف، فيسيء إلى الخير الذي عنده، وينفر الناس عن نفسه وينفر الناس من فعل الخير ومن سلوك سبيل الخير. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. متى؟ إلى يوم، إلى شهر، حتى غائية، حتى للغاية تقوم الساعة. إذن هذا وعد إلهي أن صاحب الحق مهما خذل وخذل ومهما خولف وخالف عليه فهو ظاهر، ولا يضر من خذل إلا نفسه، ولا يضر ذلك المخذل والمخالف إلا نفسه حتى تقوم الساعة. في الختام، من هم أهل هذه الطائفة، أو من هم أصحاب هذه الطائفة؟ ذكره العلم كلاما طويلا، خلاصته وفحواه أن أهل هذه الطائفة هم المتمثلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي شؤونهم الأخلاقية والسلوكية. أختم هذه المحاضرة ببعض صفاتهم، فهم الذين يثبتون ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيقولون نؤمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين يقولون مصدرنا الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ما أجمع عليه السلف وما فهمه السلف من ظواهر النصوص لا نخرج عن كلامهم، ليس لأنهم معصومين بل لأن الحق معهم، لا فإذا خالف أو أخطأ واحد فيستحيل أن تخطئ الأمة في أولها خطأ ثم يأتي بعدهم قوم فيقولون أصبنا وأخطأوا أو ظفرنا وفات عليهم، هذا يستحيل. هم من يثبت لله تعالى ما أثبته نفسه من الصفات، ويؤمنون بالغيبيات التي جاءت في القرآن الكريم وصحت بها السنة النبوية، أخبار أشراط الساعة، أخبار الدجال، أخبار يأجوج ومأجوج. لأن الآن من الناس أو ممن يسمى بالإسلاميين من ينكر يأجوج ومأجوج، ومن ينكر الدجال، ومن ينكر السحر، وهذه عند أهل السنة مسلمات لا إشكال فيها. أيضا مما يتعلق بهذا أن أهل السنة والحديث الطائفة الناجية يجعلون العقل تابعا والكتاب والسنة متبوعا، خلاف أهل الضلال يقولون إذا جاءت الآية أو جاء الحديث نعرضه على عقولنا، إن قبله العقل قلنا أخذنا به، وإن كان العقل يأنف منها أو ما يستسيغه نرده، وهذا جهل. ولهذا يقول أحد الناظمين في تفضيل العلم على العقل: علم العليم وعقل العاقل اجتمع. يعني أيهما أفضل، العلم ولا العقل؟ لا شك العلم هو الذي يهذب العقل ويضبط مسار العقل الدليل. علم العليم وعقل العاقل اجتمع، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بيعرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العلم هو القائد، الكتاب والسنة، العقل يتبع العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام: العلم قاضي والعقل شاهد، فإن شهد الشاهد بالحق وإلا طرده القاضي. عقول الناس، بعض الناس الآن يأتيه النص يكذبه، مثلا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. قال هذا كلام لا أقبله، لا أستسيغه، الذي قاله محمد عليه الصلاة والسلام، ما قاله من نفسه، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تقول قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: ليس هناك كرسي. ثم استوى على العرش، ليس هناك عرش. عجبا، الله يخبر وأنت تقول لا، الرسول لم يخبر وهو الصادق المصدوق وأنت تقول لا. أما أهل السنة أهل الطائفة الحق يقولون: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أيضا من صفات أهل هذه الطائفة يأخذون بما دلت عليه النصوص، فيقولون: لا نكفر المسلمين ما لم يأتي بذنب مكفر يستحل ما حرم الله مما علم بالدين من الضرورة. أيضا من علامات أهل السنة والجماعة عدم الخروج بالسيف على من ولاه الله الأمر، والخروج بالسيف يشمل أي خروج، بالورق، منشورات، بالتفجيرات، بأي شيء. أيضا من علامات أهل السنة والجماعة أنهم يسيرون مع الدليل حيث سار. ولهذا بعض الناس يقول: نحن نحكم الدين في مساجدنا، طلاق، خلع، زواج، أما قضية معاملات بنكية لا، قضية حدود لا، قضية فرائض مواريث لا. هذا نعوذ بالله تعالي وجبروت وطغيان، كان يقول الدين لا يصلح إلا في المسجد وفي الزواج والطلاق فقط. أما أن هذا يسرق تقطع يده لا، هذا يقتل أو يزني يرجم ما نقبل، المرأة تعطى نصف الرجل ما نقبل، هذا الضلال، هذا عين الضلال. لكن أهل الحق يقول لا، إذا قال ربنا سمعنا وأطعنا، شئنا أم أبينا، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أهل السنة والجماعة أهل الطائفة المنصورة يتواصون ببر الوالدين، يتواصون بالمحافظة على قيام الليل، الفرائض هذه منتهى منها واجبة، يتواصون بحقوق الجار، يحذرون من الغش في المعاملات، يحذرون يحذرون من الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين. ولهذا تأسف أن ترى بعض الناس في روضة المسجد تسابق عباراته عباراته، فإذا اعتل هو أو أحد أولاده لا يتردد طرفة عين إذا قيل بأن فلان يعالج يذهب إليه، ولا يبالي ما معتقده ما طريقته، قد يكون ممن يتعامى مع الجن تعبدا لهم ذبحا لهم نعوذ بالله عياذا بالله. أهل السنة لا، لو كان الشفاء عند هذا الرجل وسيشفي مريضي بمعصية الله حاشا وكلا ولا لعل، لأن الله جل وعلا كما في أبي داود هو الطبيب، الله الطبيب، وإذا مرض فهو يشفي. أمرنا باتخاذ الأسباب، الأسباب الشرعية، أما الأسباب التي نعصي الله فيها فهذه موبقات مهلكة. أقف عند هذا الحد، وهذا الحديث قد شرحه سلفنا وقد صنفوا فيه وقد كتبوا فيه. الله أسأل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
نشكر لفضيلة الدكتور الشيخ عبد العزيز سبحان هذه المحاضرة القيمة والتوجيهات القيمة، نسأل الله يجعله في يجعل ذلك في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات الجميع. وقد وردت فضيلة الشيخ بعض الأسئلة التي ممكن نلقيها يعني كما وردت. فضيلة الشيخ يقول السائل في سؤاله: نحبكم في الله ادعوا لنا بالثبات على الدين وحسن خاتمة. فضيلة الشيخ، ما هي وسائل الثبات على الدين في هذه الظروف والمحن والفتن التي أطاحت التي حاطت بنا إحاطة السوار بالمعصم هكذا؟
نعم، أولا أحبك الله الذي أحبتني فيه، ونسأل الله يثبتنا وإياكم على الخير. أنا أوصي الإخوان جميعا وبخاصة طلبة العلم، أيها الشباب، إياكم ثم إياكم ثم إياكم من التشاؤم أو من القنوط أو من اليأس. لا تنظر المجتمع بعين واحدة، عين القنوط، انظر بعين التفاؤل مع الحذر من التواكل. لماذا بعض الناس يقول المجتمع ما فيه خير، فتن، منكرات؟ هات الصورة الثانية، المجتمع فيه خير، صلاة جمعة وجماعة، وناس يحضرون محاضرات، في رمضان يمتلئ الحرم، موائد رمضان، طباعة الأشطة الطيبة، الرسائل الطيبة، مع الحذر من التواكل والركون. لا، فالفتن في كل وقت، وهذه سنة ماضية. فإذا تسلحت بالعلم، بالإيمان، بالدعاء، بالتواصي بالحق، يؤثرك الله جل وعلا ويعينك الله. لكن إياكم أيها الشباب، إياكم من التشاؤم. ما دخل التشاؤم بيتا إلا هدمه، ولا دخل مجتمعا إلا فرقه، ولا دخل على قريب إلا أبعده. فالحذر الحذر، لا تقنط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. فهو أهلكهم لأنه قنطهم، فهو أهلكهم لأنه زكى نفسه. لا تقنط، افعل الخير. إذا ما استجاب الشخص اليوم يستجيب غدا، حتى لو استجاب لك وعليه. المهم لا تقنط، مع الدعاء واستحضار حسن الظن بالله عز وجل. ومن أعظم وسائل الثبات قوة اليقين بالله عز وجل. قيل للإمام أحمد رحمه الله: بما صبرت الفتنة؟ قال: لو وضع الصدق على جرح لبرا. الصدق مع الله. وقيل له: ظهر الباطل. قال: كلا، بما أن قلوبنا على الحق فالحق ظاهر. لا تقنط. ولهذا كان النبي عليه السلام يعجبه الفأل الحسن، فأحرص رعاك الله، لأن قنوطك هذا يزيد الفتن، يزيد الشر، يقنط إخوانك. أيضا من وسائل ثبات الدعاء، الدعاء، طلب العلم، كثرة الاستشعار المسؤولية عليك، تبلغ العلم للناس، تكون أريحي مع الناس، تستقبل مسائل طلبة العلم، مسائل الناس، توثق علاقة مع الجار، مع الرحم، مع الناس، فيجعلك الله مباركا إنما كنت. نعم شكرا.
أحسن الله إليك. يقول السائل هذا: يا شيخ، أسأل الله لك، أسأل الله يسد خطاك ويبارك في عمرك لكل خير. يسأل فيقول: ما هو المقصود بالاستشراق، وما هي حقيقتهم، وما هو هدفهم، وكيف نتعرف عليهم لكي نتقيهم؟ ثم يقول: أود إذا تفضلت أن تذكر لنا تلك الطرفة التي ذكرتها في إحدى الدورات مع أحد طلابك عندما وضعت جائزة مادية لمن يذكر ويعدد ما ذكرته. فقام أحد الطلاب وذكر صاد ثم قال قرعة. نعم أحسن الله إليك.
الاستشراق
والسؤال؟ في الاستشراق يقول.
طيب بالنسبة لهذا السؤال اللي قرأه الشيخ ناصر، ما هو الاستشراق؟ أحب أن نبه إلى فائدة لغوية. الأولى أن تقول ما الاستشراق، هذا الضمير هو لا داعي له، لأن العرب تعمد إلى قلة المبنى مع قوة المعنى، والضمير هنا لا داعي له. قل في الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، ما قال القارعة ما هي القارعة. إذن ما الاستشراق؟ الماء استفهامية هنا. الاستشراق والاستعمار والتبشير إخوة أشقاء من رحم واحدة. الاستشراق يعنى بالدراسات الجامعية والبعثات والحرص على المجامع الثقافية لغوية كانت أو تاريخية. والاستعمار العسكري، استعمار الأراضي والبلدان والدول. والتبشير يعنى بالتطبيب والتمريض، الدخول مع طلاب المدارس وبخاصة المراحل الأولية، ويدخل مجتمعات الفقر. فالاستعمار يفتح المجال بقوة، فيأتي التبشير فيبذر بذور دعوته مع الفقراء بخاصة. قد رأيت في بعض الدول، أظنها في جهة شرق آسيا أو جنوب آسيا، أماكن أجلكم الله تأنف أن تدخل دوابك فيها من قذارتها، فيها أناس، وإذا بأرى ممرضات تبشير يحملون حقائبهم ويتسلون لوادا في البيوت والطرقات. ترى أما تؤثر هذه الإرساليات على أولئك الفقراء؟ بلى وربي. إذن التبشير يعنى بالتمريض والصغار، حتى أن بعضهم لما دخلوا بلاد الشام إبان الاستعمار أخذوا أهل لباس، ألبسوا بعض الناس لباس العلماء وخلوه مثل الدرويش المهرج من باب إسقاط الهيبة. لهذا في بروتوكولات حكماء صهيون يقول: ومن العقبات الكؤود رجال الدين، فلا بد من إسقاط هيبتهم. فإذا التبشير بذر، بدأ الشباب الفقراء يكفرون، جاء الاستشراق، ابتعثهم من الجامعات، أدخلهم في دورات وأهل مجرة. شيخ ناصر بقية السؤال السابق وعد الله.
نعم أنا
بقية الاستشراق
كيف نتعرف عليهم وكيف نتقيهم.
نعم.
ثم قال الطرفة
اللي إيه. أنا أعتقد ما لها مناسبة الطرفة هذه، لأن دائما يأتي في جمل ليس لها محل من إعراب، فهذه ليس لها محل من إعراب، فأعتقد ما فيها توافق. نعم
أحسن الله إليك. يقول: يا شيخ أني أحبك في الله. يقول السائل: أنا أريد الزواج من أخت صديقي، هل يجوز لي أن أطلب منه صورة أخته لكي أراها ثم أرجع الصورة له؟
أنا أنصحك نصيحتي، لأن هذه المسألة تكثر. لا تريه صورة أختك، بل اعمد للطريقة الشرعية. أنا سأنصح الأخ الآن اللي يعتبر أخ البنت هذه. أولا، الصورة تغير الملامح، فقد يرى فيها في ملمح الصورة أشياء لكن على الحقيقة تختلف. هذا أمر. الأمر الثاني، لا تفعل إلا بإذن والدك فهو الولي، ولا بد أن يكون على دراية. هذا أبعد للقيل والقال. فالرؤية الشرعية قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فلينظر لها، أو عفوا، إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر لها أو فلينظرها. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي تقاتل في سبيل الله، لا يضرها من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال، هل هم نفس الطائفة التي على الحق ومنهم في زمننا هذا؟
نعم نعم، هذه الطائفة المنصورة أيا كان موقعها في خطابة، في النفقة، في جهاد، والقتال قتالان، الجهاد جهادان، جهاد السيف وجهاد القلم، وجهاد القلم قد يفوق جهاد السيف. لما؟ لأن جهاد القلم يبقى أثره بحسب المصلحة الشرعية، فهذا القتال قتال أهل البدع وجهاد أهل البدع ليس فقط القتال البدني، بل الحجج، إبطال الحجج، دحض حججهم. وكما قلت لك الطائفة على ثغور، فيهم الخطيب، فيهم القارئ، فيهم المنفق، كما أن أهل الضلال فيهم الخطيب، فيهم القارئ، فيهم المنفق، وهلم جرة. المهم أن يكون المنهج الكتاب والسنة على وفق سلف الفهم، سلف الأمة.
أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وبين أن أمة محمد ثلثي أهل الجنة؟
يقول أهل علم مختلف الحديث: لا يصار إلى الجمع إلا عند التعارض، ما نحتاج للجمع إلا إذا كان في التعارض، طبعا تعارض في ظاهر اللفظ، وليس هناك تعارض أبدا. أهل الجنة كما قلت لك 20 و100 صف، ثلثاهم من هذه الأمة، والثلث موزع. وفي الحديث الآخر: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، قال: أما ترجون أن تكونوا شطر أهل الجنة، قال: فكبرنا، قال: إني لأرجو أن تكونوا أكثر من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قيل الآخر مراد آخر الأمة هذه، يعني في الأول الأمة الصلاح أكثر وفي آخرها أقل، في صلاح لكن ما ينقص من الصلاح الأول. وارجع إلى تفسير ابن كثير يزول الإشكال، أو تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي من باب اختصار.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الذي رمز لاسمه محبكم في الله، يقول: أريد أن أذكر لكم من أقوال الشيعة، هو أنهم يقولون أن مهديهم المنتظر يقاتل حسب قولهم الناصبة، وهم أهل السنة والجماعة، ويهادون الكفرة، وأما أهل السنة والجماعة فهم مثل الكفار.
نعم، أنا أخبرتك في أول المحاضرة أن كلا يدعي وصلا ليلة، كل يقول نحن على الحق، كل الطائف الضالة تقول منهجنا الكتاب والسنة، من مصادر المتزلة التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصادر لهم، مصادر أصول في كتاب القاضي عبد الجبار من أصول المعتزلة التوحيد. ما المراد التوحيد؟ نفي الصفات عن الله جل وعلا، الأمر المعروف، الخروج على الحكام. فالشاهد كل طائفة ضالة تقول الطائفة التي تخالفني على الباطل وأنا على الحق، لكن كما قلت لك المنهج الكتاب الكريم والسنة الثابتة الصحيحة على وفق فهم سلف الأمة. نعم.
يقول السائل: للأسف كثير ممن أعرف يقدم العقل على العلم في الأحاديث، ما هي الوسيلة المثلى للرد على هؤلاء، وهل أغادر المجلس إذا وقع مثل هذا الأمر في حال استمروا في تكذيبهم؟
أنا أنصح الإخوة الشباب بأن يلزموا أو يفهموا منهج الرد على الشبه. الرد على الشبه على قسمين: رد إجمالي ورد تفصيلي. إذا كنت في مجلس أثيرت شبهة، أنت بين أمرين: إما أن يكون عندك خلفية قوية تفصيلية بحيث تفندها جزءا جزءا فهنا تكلم، إذا كنت ما تعرف لكن تعرف أن كلامه باطل تقول: كلامك هذا باطل وخلاف الحق، وأنا أحذركم من كلامه. لا تدخل في متاهات، قد يقلب الحق عليك، أحيانا يقبل الحق عليك، وبعض الناس ما يقبل الدليل، لابد بالعقل. أذكر أني قرأت في رسالة طريفة الكتاني كتاب تراتيب، يقول إن أحد المسلمين ناظر أحد النصارى فقال النصراني: هل تزعمون أن القمر انشق لمحمد؟ قال: نعم. طبعا هذا العالم المسلم لو قال أنزل علينا سورة في القرآن قال: نحن نكذب بقرآنكم، اقتربت الساعة وانشق القمر. فأراد هذا المسلم يفهمه فقال: نعم انشق القمر لنبينا. ضحك النصراني وصفق بكفيه، قال: قمر في السماء ينشق لم تره يهود ولا النصارى ولا المجوس ولا الديلم ولا الترك ولا الفرس، تراه العرب وحدها، فأراد أن يقلب الحجة عليه. وهذا أسلوب فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قلب جعل السائل مسؤولا. فقال المسلم: هل تزعم أن الله أنزل على عيسى مائدة من السماء؟ قال: نعم. أكرم الحواريون كذلك، قال: ما شاء الله، تنزل مائدة من السماء، ما رأى اليهود ولا العرب ولا الترك ولا الديلم ولا الفرس، ترونها أنتم؟ كأنه يقول: ما لزمك يلزمني، إما أن تقر فأقول أنزل الله. هو طبعا المسلم يعتقد أن الله أنزل مائدة، لكن من باب، ولهذا أيها الأكارم، أبلغ أساليب الإقناع اجعل السائل مسؤولا. يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أفأحج عنه؟ أراد يقنعها، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ أصبحت مسؤولة. قالت: نعم يا رسول الله. قال: فدين الله حق بالقضاء.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: عندما تأتي الريح التي تأخذ أرواح المؤمنين، هل تعتبر الساعة قامت حسب ما جاء في الحديث؟
نعم، ورد الحديث: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. أشكل هذا، فيه أناس أهل إيمان على الحق ثابتون، جاء هذا الحديث يزيل الإشكال، قبل قيام الساعة يبعث الله ريحا طيبة فتقبض نسمة كل مؤمن منه، ثم لا يبقى، الحديث هكذا جاء، ثم لا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة.
صلى الله عليك. أيضا يقول: أنا سوف أسافر للدراسة في الخارج إن شاء الله، فما توصيني يا شيخ؟ فربما تكون هذه آخر محاضرة قبل أن أسافر.
إن جعلت محاضرتي طوف وداع. طيب، طوف وداع له ركعتان، اسمع من نصيحتان. النصيحة الأولى: عليك بالدعاء، وعليك بسؤال من ذهب قبلك إلى الدولة نفسها، لأن لكل دولة أعراف ونظم، وعليك رعاك الله بالتحصن العقدي، وعليك أن تستصحب معك كتابا تضمن مسائل تحتاجها. والنصيحة الثانية: انظر، هناك احذر من الذهاب إلى كل مكان والاختلاط بكل أحد، والزم من تثق في عقله ودينه حتى يكون بإذن الله لك مرشدا أو هاديا بإذن الله عن أماكن مشبوهة والناس المشبوهين.
أحسن الله إليكم. يقول: لا شك أن من المخذلات هذه الفرقة التي تصيب صفوف الدعوة من تبديع أو تفسيق بلا، وكذلك هجمة العلمنة وأهلها، فكيف يتعامل الإنسان معهما؟
نحن نعاني كما يعاني كل زمن، أهل الخير يقع بينهم شقاق، وأهل الشر على أهل الخير. صاحب الحق، منهج الحق، هو الذي يراقب الله فيما يقول وفيما يفعل، بشرط شريطة أن يكون على منهج السلف، يرضى عنك ناس يسخط آخرون، لا بد يكون الشهادة. لكن أذكر أن الشيخ بن باز رحمه الله قال له قائل: يا سماحة الوالد، أحبك الناس على اختلاف مشاربهم، كيف ذلك؟ قال: عاهدت الله أني أقول الحق، رضي من رضي وسخط من سخط. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأسخط وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
يقول السائل: أيهما أقوى تأثيرا في المجتمع، الكتابة بالقلم في الصحف والمجلات أو إلقاء الكلمات في المساجد إذا لم يستطع الإنسان الجمع بينهما؟
أنا أقول: يختلف الشخص باختلاف قبول الناس له. بعض الناس قد يتفضل عليه فيكرمه بقبوله متكلما، خطيبا، واعظا، كاتبا، وبعض الناس قد يبدع في الكتابة أكثر. ابن الجوزي كان من نصائحه أن التصنيف أنفع من التعليم، لأن يعني التعليم ينتهي بانتهاء الجالسين، أما التصنيف يبقى. فأنت انظر قدرتك، لأن الناس تفاوتون، أفرضكم زيد، أقرأكم أبي، أعلمكم بحرم عدن الجبل، فانظر إلى قدرتك. شريطة: أن لا تتكلم أو تكتب أو تقول الشعر إلا بعلم.
صلى الله عليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لسنا بمعزل عن المجتمع، وتعلم افتتان المجتمع بالأسهم والبيع والشراء فيها. شيخنا، هناك أمرين قد حيرنا في هذا الوضع، آمن توجهنا بما تبرأ به ذمتنا أمام الله. أولا: الشراء والبيع في الشركات التي نشاطها حلال وديها قروض قليلة ربوية، أو استثمار في شركات أخرى ليست ملكها لديها قروض ربوية.
بالنسبة للأسهم، في الحقيقة يعني أصبحت الآن حديث الساعة، وأصبحت الآن العمود الفقري لمجالس الناس.
أنا لست أهلا للسؤال، لكن من أحسن الظن بي وسألني في الهاتف أقول إذا كان هذه الشركة أو هذه المساهمة أو المضاربة أيا كانت أفتى بها شيخ موثوق في علمه فلك ذلك، لك ذلك أن تدخل لا نقطع عنك رزقا. فهذا جوابي لكل من سألني، فإذا كانت الشركة قد أفتى فيها من يثق في علمه فنعم.
وهل ما يحصل في سوق الأسهم فيه من أشكال القمار أو النجش؟
والله هذا مسألة فيها تختلف اختلاف المعاملة، أحيانا نعم قد تكون فيها قمار وغش متعمد وبهتان، لكن لا يعمم هذا الشيء. وأعيد الكرة، استفتي أو أنظر إلى الفتية أو أنظر إلى المفتي في ذلك.
أحسن الله إليك. يقول السائل: لدي أخوان يجتمعون اجتماعات سرية مع مشايخ مجهولين، وأنا قلقة، ظهر السائل هذه، وأنا قلقة عليهم، كيف أنصحهم أو أتعامل معهم؟
أنا أقول لهذه الأخت أو لهذه الأم أو البنت: عليك بالدعاء لهم وحذريهم، حذريهم. نحن أيها الأحباب أيها الشباب بحاجة إلى أن نتلافى أخطاءنا، بحاجة إلى أن ننبه بعضنا بعضا، ولا زمن المجاملات، ولا زمن ما يسمى بالاجتهاد المفتوح على الجهالة. تكاتف أهل الشر علينا وزدنا أنفسنا جراحا، ماذا جنينا من هذه التفجيرات؟ زادت سمعتنا عند الناس سوءا، فينبغي أن نتكاتف في أن نرقع أخطاءنا. هذه التجمعات السرية لا تأتي بخير، اظهر للناس، الوالد بحاجة لك، والأخ بحاجة لك، والصغير بحاجة لك، اظهر للناس. الدين ما في خفاء، وكما قال عمر وإن كان في الإسناد نوع ضعف، إذا رأيت عمر بن عيز: إذا رأيت القوم يجتمعون في أمر دينهم على دون العامة فاعلم أنهم على سوء. ما عندنا سر نحن، هذا ديننا. فأنا أحذر هذين الأخوين، أقول لأختهم: ادعو لهم، ادعو لهم بالتوفيق وحذريهم، وانظري إلى طلبة العلم الذين بجواركم ليناصحونهم ويبينون لهم الخير، وهم إن شاء الله إذا أرشدوا رشدوا.
صلى الله عليك. يقول السائل: أنا أحبك في الله، أنا شاب ملتزم ولكني محتار، فأنا أمامي جميع أنواع الفتن والعياذ بالله، وأفعل المعصية وسريع ما أندم وأتوب، ولكني أعود إليها ثانية، بماذا تنصحوني بارك الله فيكم؟ ولا تنسوني من الدعاء.
قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن نسي إذا قال عليه الصلاة والسلام: لكل عبد ذنب يرتكبه الفينة بعد الأخرى. إن المؤمن نسي، أو ذنب هو مقيم عليه، إن المؤمن نسي إذا ذكر ذكر. الذنب كل يقع في الذنب، لكن فرق بين الإصرار على الذنب وبين الإنسان يجاهد نفسه ويفعل أسباب، فهذا مأجور. أما الشخص اللي يقول سأذنب ثم أتوب، يقول التوبة ذنب، هذه ينبغي التوبة منه. فجاهد نفسك واجعل نصب عينيك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وسترى من الله تعالى ما يسر.
بقي سؤالان. يقول السائل: يا شيخ بارك الله فيك، أود أن تبين الناس ما هي جماعة التبليغ، لأنه كثر اللغط والكلام عليهم وبغض الناس، وبعض الناس لا يعرف عنهم شيئا ويحذر الناس منهم، أرجو التوضيح.
جماعة التبليغ كتب عنها الكثير، كتب عنهم أحد أصحاب الباكستان سيد طالب، وقدم له الشيخ صاحب الفوزان، وهناك رسالة في الجامعة الإسلامية وقفت عليها من قرابة 20 سنة تقريبا للشرقاوي، الصفات الست عن جماعة التبليغ. وكتب عنهم الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى القول البليغ جماعة التبليغ، وكتب عنهم الشيخ عبد الله العبدلي، وكتب عنهم الشيخ محمد تقي الدين هلالي السراج المنير، وكتب عنهم الشيخ سعد الحصين، وكتب عنهم كثير. وبالخلاصة هم جماعة لا يعنون بالتوجه العقدي، وبخاصة أن نفرق بين الذين أتوا إلى هذه البلاد وبين أصحاب هذه البلاد. فمن عرف من نفسه العلم والإصلاح والبين يدخل، فيقول المخطئ أخطأت، وهذا خطأ، لأن في كتبه في الحقيقة أشياء فيها خلل عقدي. تبليغي نصاب، الكتاب المعتبر، فيه طبعا غير العرب وطبعا العرب، وفيها قوادح عقدية قد بينها غير واحد من أهل العلم. لكن ينبغي أيها الأكارم، من كانوا عنده في الحي أو كان أبوه معهم أو أخوه معهم، أن يحرص على الترفق في النصح، لأن الشخص مهما بلغ في المعصية حتى الكافر وهو كافر إذا أتيت بعنف زاد كفرا، أليس كذلك؟ إذا لابد نترفق، فقول له قولا لينا فعندهم بعض الخلل وخلل في المنهج، عندهم حب العبادة، لكن هذا لا يكفي ولا يشفع. فمسألة أصول عقدية تنطلق منها الدعوة، وأهل هذا البلد دخلوا معهم على عقيدة مستقيمة، لكن ينبغي أن يقال لهم أصلحوا ما ترون.
السؤال الأخير يقول سائل أظن، تقول هل في كشف العينين من النقاب حرمة مع الأخذ في الاعتبار أن التغطية يعني تضايق وتحس بغشاوة عدم الرؤية بالليل؟
يقول بعض العلماء ينقل عن بعض الصحابة كابن عباس أن تبدي عينا واحدة ترى منها، هذا في حال وجود الرجال ولا إذا لم يكن فيه فتنة، أما في مواطن فتنة فتحجبي واحتشمي، بل يقولون لو كانت في موطن فيه محارم وتخشى الفتنة فلا يجوز، أو يخشى وقوع الفتنة فلا يجوز، سدا للذريعة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفق الله الجميع، وشكر الله لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.